إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أمرنا ربنا عز وجل أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة، ولا تصح الصلاة إلا بها. ومما نقرأه في صلاتنا من الفاتحة قول ربنا تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنحن ندعو الله أن يدلنا على الصراط المستقيم فنعرفه، وأن يوفقنا بعد معرفتنا له فنسلكه، وهو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وندعوه أن يباعدنا عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وعن طريق الضالين وهم النصارى. ثم نؤمن على هذا الدعاء جماعات وفرادا فنقول آمين، أي اللهم استجب دعاءنا. فمخالفة الكفار ومنهم اليهود والنصارى وعدم التشبه بهم من أعظم مقاصد الشريعة. وكلامي في هذه الدقائق عن أهم مسائل التشبه: التشبه بالكفار. والمقصود بالتشبه بالكفار موافقتهم فيما هو من خصائصهم، فالتشبه بالكفار مماثلتهم في عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم التي يختصون بها دون غيرهم، فهذا هو التشبه المحرم. وتحريم التشبه بالكفار دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع شريعته، ونهاه عن متابعة الكفار ومشابهتهم. ومما ورد في السنة في النهي عن التشبه بالكفار حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، وعيد شديد، ويختلف ذلك باختلاف نوع التشبه وما يقع في القلب. فيحرم التشبه بالكفار باحتفالاتهم الخاصة بهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما، إن الله عز وجل أبدلكما بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فأبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاحتفال بأعياد الكفار، وأبدله بالاحتفال بالعيدين الشرعيين. ويحرم التشبه بعادات الكفار المختصة بهم. فعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا رواه مسلم. فالقيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة الفرض إلا به مع القدرة عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بترك قيام المأمومين إذا كان الإمام يصلي جالسا لعذر، لأجل عدم التشبه بالكفار في عاداتهم مع عظمائهم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة من النهي، وهو عدم مشابهة الكفار في عاداتهم. ويحرم في حال الاختيار التشبه بالكفار فيما يختص بهم من لباس. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه عن لبس الثياب المصبوغة بالعصفر، وعلل النهي بأنها من لباس الكفار، فمن لبسها فقد تشبه بهم في لباسهم. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن الشيء إذا كان أصله مما اختص به الكفار من العادات، ثم شاع وانتشر في أوساط المسلمين، زال عنه وصف التشبه فلا يحرم. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن البرنس فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبسها هنا. فالبرنس خاص برهبان النصارى، ثم شاع فلبسه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك، فزال عنه وصف اختصاصه بالكفار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. الحديث رواه البخاري ومسلم. فأباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس البرنس لغير المحرم، مع أن أصله من لبوس رهبان النصارى. والبرنس ثوب غطاء الرأس منه يلبس فوق الثياب كما يلبسه أهل المغرب. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: التشبه بالكفار أن يعمل المسلم شيئا من خصائصهم، أما من انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من وجه آخر. ثم قال: مثل الآن لبس البنطلون للرجال، لا نقول هذا تشبه لأنه صار عادة للجميع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما شاء ما تلبسه العروس ليلة زفافها من ثوب أبيض وطرحة، وليس هو من فعل المسلمين، لكنه شاع فزال عنه وصف التشبه، والله أعلم. معاشر الإخوة، لا يشترط في التشبه قصد التشبه، فإذا كان الفعل من خصائص الكفار فهو تشبه منهي عنه ولو من غير نية التشبه. فتقدم قبل قليل حينما صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما فنهاهم عن ذلك، مع أنهم لم يقصدوا التشبه. وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي صلاة العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، حتى لا يتشبه المسلم بالكفار في صلاته، ما أنه لا يتصور قصد التشبه بالكفار. فصلاة المسلم لله وصلاتهم لغير الله، بل ربما يجهل المصلي الحكمة من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومع ذلك يمنع من الصلاة في هذا الوقت. لكن الثواب والعقاب على القلب، فيقال الفعل تشبه وينهى عنه، لكن لو وقع التشبه من جاهل من غير قصد فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يقلع عنه متى ما نبه. ليس من التشبه المحرم تعلم لغة الكفار للحاجة. قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يتعلم لغة يهود. وليس من التشبه المحرم الاستفادة من علومهم وصناعاتهم، فحفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم يكن ذلك معروفا عند المسلمين. وكانت حوائج المسلمين من لباس وغيره تجلب من الشام ومن اليمن، وكانتا بلاد كفر حينئذ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وعلى الصحابة وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ومن التشبه المحرم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. فيحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء، ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال بصفة اللباس، إلا إذا كان عادة البلد لا تفرق بين لباس الرجل والمرأة في صفة تفصيله كعادة أهل باكستان. وليس من التشبه بالرجال لبس اللون الأبيض بالنسبة للنساء. وكذلك يحرم على كل واحد منهما أن يتشبه بالآخر بالكلام والمشي، وكذلك الزينة. فيحرم على الرجال استخدام الزينة المختصة بالمرأة من مكياج أو غيره. وبذلك يتبين لنا ظهور بعض الرجال بمظهر امرأة، أو ظهور بعض النساء بمظهر رجل في بعض التمثيليات، ومحاكاة ذلك بالصوت واللباس والزينة. ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض إلباس الذكور الصغار الملابس الخاصة بالإناث أو العكس، وهذا من التشبه المحرم. فالقاعدة عند بعض أهل العلم في باب اللباس أن ما حرم على الكبير وجب تجنيبه الصغير. دليل ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. تعلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكم بالذكور والإناث، ولم يعلق بالرجل والمرأة، لكن الحكم متوجه على الأهل، فالصغير ليس مكلفا. ومن التشبه المنهي عنه التشبه بالفساق من المسلمين، لعموم حديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن التشبه المنهي عنه محاكاة البهائم، تقليدها بالصوت أو بحركات أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك، مثل أن ينبح نبيح الكلاب أو أن ينهق نهيق الحمير ونحو ذلك. فنهى الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص، كالتشبه بالأعراب وبالأعاجم وبأهل الكتاب ونحو ذلك في أمور من خصائصهم. فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة؟ بل هذه القاعدة
تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقا فيما هو من خصائصها وإن لم يكن مذموما بعينه، لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه. إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابيا أو أعجميا خير من كونه كلبا أو حمارا أو خنزيرا، فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه لكون ذلك تشبها فيما يستلزم النقص ويدعو إليه، فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولى أن يكون مذموما ومنهيا عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
معاشر الإخوة، لا بد أن نفرق بين أمرين، بين التشبه بالكفار وبين مخالفة الكفار. فالتشبه بالكفار هو أن يتشبه المسلم أو المسلمة بشيء من خصائص الكفار فيظنه الظان منهم، والأصل في التشبه التحريم. أما المخالفة فهي عكس التشبه، فيقصد المسلم والمسلمة فعلا لا يفعله الكفار فيفعله مخالفة لهم، كتغيير الشيب بغير السواد. والأصل في المخالفة الاستحباب، وسيأتي الكلام على المخالفة في جمعة قادمة إن شاء الله تعالى. في الختام، الليلة ليلة النصف من شعبان ولم يثبت لها فضيلة خاصة، وجمهور المحدثين على تضعيف الأحاديث الواردة في فضائل ليلة النصف من شعبان، وينص بعضهم على أن الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ينص على أن كلها ضعيفة. قال الحافظ ابن دحية رحمه الله تعالى: قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح. انتهى كلامه. ومن الوارد في فضلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وأشار إلى ضعفه بقوله: سمعت محمدا، يعني شيخه البخاري، يضعف هذا الحديث. ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.